بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو نكت القرآن الدل على البيان في أنواع العلوم والأحكام للحافظ القصاب رحمه الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، قال المصنف رحمه الله: ذكر الأصناف الذين يستوجبون الزكاة. قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء.
الزكاة إنما يحق لله سبحانه وتعالى في أصناف مخصوصة بشروط مخصوصة لأناس مخصوصين، فليس الزكاة تجب عليك في كل ما تملكه، ولهذا جاء في الصحيح: ليس على العبد صدقة في، ليس على المسلم صدقة في فرسه وعبده الذي يقتنيه ويركب، فرس يركب وعبد يخدم، ليس عليه صدقة في هذا، فليس كل ما يملكه الإنسان يخرج الزكاة، إنما الزكاة في أصناف مخصوصة بأنصبة مخصوصة وشروط مخصوصة لأناس مخصوصين. قال صلى الله عليه وسلم: أما إنه لا حظ فيها لغني أو لقوي مكتسب. وكما في حديث الصحيح: صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وقال سبحانه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. نعم.
قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل.
هؤلاء ثمانية تخرج لهم الزكاة، إما أن تخرج زكاتك فتوزعها على الجميع جميع الأصناف، أو تخرج لصنف واحد لا إشكال. لو أنك أخرجت الزكاة كلها للفقير، أو أخرجتها في الرقاب، أو أخرجتها في الغارم، أو أخرجتها في سبيل الله، ليس باللازم أن توزع صدقتك وزكاتك على جميع الأصناف، بل لو أعطيتها واحدا كفى، صنفا واحدا كفى، وواحدا من صنف كفى، لو أعطيتها فقيرا من فقراء كفى. قال صلى الله عليه وسلم: أقم عندنا يا قبيصة حتى يأتينا مال الصدقة. قبيصة رضي الله عنه، فلما جاء مال الصدقة دفع النبي صلى الله عليه وسلم المال إليه. ولهذا قد يكون عند الإنسان زكاة قليلة، معها ألف، مع ألفين، مع كذا، ورجل يحتاج إلى 3000، فبدل من يوزع 3000 على 10 فيأخذ كل واحد 300، يعطيها لواحد فيفرج كربه ويسد دينه وتقضى حاجته. نعم.
دليل على أن هذه الأصناف مواضع للصدقات، لا أنهم مشتركون فيها حتى يكون توزيعها.
انتبه، نبه القصاب على هذا: مواضع للصدقات لا أنهم مشتركون فيها حتى يكون توزيعها على جميعهم فرضا لا يوجد غيره، يعني فتكون الصدقات الواجبة لا بد من إخراجها للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر أصناف، لا بد، لا، إنما هذه مواضع الصدقات، يعني أعطيتها هذا الصنف، أعطيتها هذا الصنف، أعطيتها هذا الصنف، أجزاء كذلك. ألا تراه
جل وتعالى يقول: وفي الرقاب وفي سبيل الله، فغير لفظ النسق على لام الفقراء، وليس يعرف في معنى الاشتراك أن يقال هذا لفلان وفلان وفي كذا، ومما يزيده تأكيدا قوله ومن،
يعني أنه لما قالونا يقول فغير لفظ النسق على لام الفقراء، فغير لفظ النسق على لام الفقراء اللي هو إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، قال وفي الرقاب ولم يكن للرقاب. نعم.
ومما يزيده تأكيدا قوله تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا.
يقول: وليس يعرف في معنى الاشتراك، هذه فائدة في الاشتراك، وليس يعرف في معنى الاشتراك أن يقال هذا لفلان وفلان وفي كذا وفي كذا، إنما يقال هذا لفلان ولفلان ولفلان، إنما لفلان وفلان وفي كذا، إذن هذا التنوع، فإن أخرجتها في كذا أو لي كذا، فإن الإنسان يكون قد ائتمر الأمر الذي أمر به. نعم.
قوله تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات.
ومما يزيد تأكيدا قوله ومنهم
من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فأخبر أن هؤلاء اللامزين ليسوا موضعا للصدقة ولكن موضعها كذا وكذا والله أعلم. فقال إنما الصدقات هذه مواضعها. ومما يؤيد قولنا أيضا أنها لو كانت اشتراكا لبين والله أعلم مبلغ ما يعطي كل صنف منهم
ليزول
ليزول التشاح منهم.
نعم لأنهم سيكون هناك مشاحة إذ الجميع سيشتركون. طيب نعطي لو أعطينا الفقراء النصف وأعطينا المساكين العشر وأعطينا في الرقاب الخمس قد يشتكي هؤلاء يقول حشرك. شوف كلام القصاب دقيق يا إخواني دقيق. لو كانت على وجه الاشتراك لاحتجنا إلى بيان آخر يبين نصيب كل واحد. ألا ترى أن التركة لما كانت فيها المشاحة بين الورثة قسمت وبينت أنصبتها للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كنا نساء لأن الجميع يستحق ليه يستحق التركة كله مشترك في التركة لكن بقدر كم. هنا جاء البيان فإن كنا نساء فوق الذتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبوي لكل واحد منهما الثلث مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس. يعني غاية في الدقة حتى لا يقع نزاع. ولهذا ما من مسألة مواريث إلا وقد بيناه القرآن والسنة. ولهذا أصحاب الفروض من ذكرهم الله في كتابه أصحاب السدس والثلث والثلثين أصحاب الثمن والربع والنصف ستة فرائض ذكرها الله عز وجل في كتابه لأصحاب الفروض. ومن عداهم العصبات الذين يأخذون ما بقي. وقد يجتمع الإنسان الفرض مع التعصيب لكن لما كان الأمر قائما على المشاحة وجب تمييز كل حق كل واحد. ولا أنا أقول لي أنت نصف وأنا الربع أنا أريد أن النصف وأنت الربع. شوف الاستدلال فدل هذا على أن هذه الصدقة لا يتعين إخراجها على وجه الاشتراك وإلا لاحتجنا إلى بيان آخر في أنصبة كل صنف من الأصناف. فيكون المعنى أن هذه الأصناف محل هذه الأصناف مواضع لإخراج الصدقات فلا تخرج صدقتك عن هذه الأصناف لكن لأي الأصناف تخرج لزوما هذا ليس بوارد. أخرجتها للفقراء أخرجتها للمساكين أخرجتها لأصحاب الدين أخرجتها في سبيل الله أخرجتها في الرقاب كل هذا تتحقق به صدقتك وتبرأ به ذمتك. نعم.
وكذا روي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل حذيفة رضي الله عنه وغيره وعن التابعين مثل إبراهيم النخعي وغيره أنه يجعلها في صنف واحد ويجزيه. ولا أعلم أحدا شدد فيها كتشديد الشافعي رحمه الله والشافعي ينهى عن تقليده وتقليد غيره.
بس هذا الخلاصة هذا الخلاصة الرجوع للقاعدة. ما شدد أحد مثل ما شدد الشافعي ها؟ والجواب عن هذا مما يثلج الصدر وينتقل بك من المسألة الفرعية إلى المسألة الأم التي معك دائما وهي مسألة الاتباع والتقيد بالنص وما اتفقت عليه الأمة. أما إذا اختلفت الأمة فخذ من الأقوال ما دل عليها الدليل. ولهذا كان الرد باختصار والشافعي ينهى عن تقليده وتقليد غيره. يعني إذا كان قول الشافعي في هذا قولا فيه مخالفة فإن الشافعي نفسه ينهاك عن التقليد. فيا متعصبا للشافعي خذ بقوله إذا صح الحديث فهو مذهبي. ولهذا قال النووي والبيهقي وغيرهما من الشافعية كان يقول نووي في مسائل خالف فيها الشافعي أو غاب عن الشافعي فيها النص، يقول حري أن يكون هذا مذهب الشافعي، لأنه قال إذا صح الحديث فهو إيه؟ مذهب. نعم، إذا المذهب الشافعي وماذا أخوان؟ النص. ولهذا مسألة المذاهب الأربعة ده باعتبار تدريس عند المتأخرين، قال لك هذه أصول الإمام في الفتية وكذا جعلوه مذهبا وكذا، إنما في إمام من الأئمة الأربعة قال تعالوا أنا عندي مذهب، من هو هذا؟ ها دلالة الشافعي على مذهبه، نريد نصا واحدا الشافعي يدل على مذهب الله غير النص. ولهذا أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد مذهب واحد، ما هو؟
إذا صح الحديث
النص، إذا صح الحديث فهو مذهب، فمذهب الشافعي ومذهب أحمد ومذهب مالك، لكن قول الشافعي قد يختلف عن قول أحمد. الشافعي قد يكون له قاعدة في حد الاستدلال مثلا، والثاني قد يكون له كذا، هذا يأخذ بمصالح مرسلة، هذا ما يأخذ، هذا يأخذ بالحديث الضعيف الذي كذا، هذا ما يأخذ، هذه مسائل أخرى قد تكون مسائل خاصة. من هنا جعلوا مسألة المذاهب يعني سبر طريقة الإمام ومصطلحات الإمام وتلامذة الإمام، فجعلوا هذا مذهبا يعني طريقا في الاستدلال وجمعا للأقوال، وليس أن الأئمة الكرام اجتمعوا في وقت من الأوقات وقالوا مذهبي كذا. ولهذا الاستدلال على التفرق وعلى التشرذم وعلى التحزب بشبهة المذاهب الأربعة هذا أبعد ما يكون عن الحق. فعلوا ما فعل الأئمة المذاهب الأربعة، أبو حنيفة ما يختلف عن مالك ولا الشافعي ولا أحمد، وإن كانت إصابة الثلاثة أكثر من إصابة أبي حنيفة، لكن قاعدة الأربعة واحدة، إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا خالف كلامي كلام رسول الله فاضربه بكلامي عرب الحائط. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فلا أبو حنيفة ولا غيره يبلغه النص ثم يتركه أبدا، الجميع مذهبه من النص، لكن لما كان علم الثلاثة أعظم من أبي حنيفة بالسنة والحديث وكذا كانت إصابتهم أكثر وكانت موافقتهم للنصوص أعظم. ولهذا مبحث عظيم وجيد ونفيس، ولعله السر في أن قامت الحدادية الغلاة على ابن عبد البر فبدعوا، هو مبحث في جامع بيان العلم وفضله حول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وبيان فضله، ومع كونه مالكيا أقصد ابن عبد البر، إلا أنه بيّن قال إذا كان عند أبي حنيفة مسائل خالف فيها أو غاب عنه النص فيها فعند مالك كذلك. ولهذا أخذ الليث على مالك أكثر من 70 مسألة أو 70 مسألة خالف فيها مالك، وقول مالك خالف فيها النص، ولكن الجميع إنما تقع منه المخالفة لغياب النص أو لبلوغ وعدم ثبوته عنده أو لتأويله كما ذكر ابن تيمية. وهذا السر أيضا في النيل من ابن تيمية من الحدادية رسالات المباركة التي يحاربونها ليل ونهار، وهي رفع الملام عن الأئمة الأعلام أي حد الاستدلال، وليس هذا لكل أحد يستدل به، رفع الملام عن مشايخ الحزبية، رفع الملام عن أهل البدع، لا، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، الأئمة الأعلام الذين يعرفون طريقة الاستدلال والذين ليس لهم هوى حال البيان، إنما هو أخذ بالسنة، فإن غابت السنة عنهم اجتهدوا رأيه، هذا موجود في الصحابة. أبو موسى تعرض عليه المسألة بنت وأخت وابنة ابن، ما عند النص في هذا، عنده الاجتهاد أعطى البنت النصف للنص، أعطى الأخت النصف للنص، ما بقي شيء لبنت ابني خلاص، واذهبوا إلى ابن مسعود فإنه سيوافقني. ابن مسعود عنده النص في أن البنت لها النصف وبنت الابن لها السدس تكملت الثلثين والباقي للأخت، هذا قضاء رسول الله. ابن مسعود نفسه يأتيه السائل: عقدت على بنت طلقتها أريد الزواج من أمها، قال تزوج ودخل به. عاد ابن مسعود إلى المدينة سأل الصحابة عن ذلك، قالوا لا هذا ممنوع، فالأم تحرم بمجرد العقد على البنت عاد ابن مسعود ليخبر الرجل ان اتركها, قالوا انه قد نطر بطنها وكذا, قال اتركها اتركوها. سألت اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا هو مذهب الجميع, انما هو النص. فالمذاهب الاربعة باعتبار اصطلاحي, باعتبار امر واقع, ان مالكا يقول لمذهب انا واصل له, ابدا حاشاه. اذا لم يكن لابي بكر مذهب, واذا لم يكن لعمر مذهب, واذا لم يكن لابن مسعود مذهب, واذا لم يكن لابن عباس مذهب, افيكون لمالك مذهب ولابي حنيفة مذهب؟ اقصد المذهب بدعوة الناس الى الاجتماع على كلامه. ما احد دعا الى اتباع كلامه ابدا, لانه لا يعصم احد. حتى الصديق رضي الله عنه يؤصل في الامة هذا. من عنده شيء في ميراث الجدة؟ عمر. من عنده شيء في إملاص المرأة؟ ما في أحد يوصل مذهبا لنفسه أبدا, هو مذهب واحد. لكن كما قلنا هذا أمر اصطلاحي عند المتأخرين, نظروا إلى الإمام, أصول الإمام في الاستدلال, مصطلحات الإمام والأصحاب وكذا, فجعلوا هذا يعني أصول مذهب أحمد, بمعنى الأصول التي كانت يعتمد عليها طريقة أحمد في الفتيا. أحمد وألفاظه أكره كذا, يعني الكراهة الاصطلاحية عند المتأخرين, ولا الكراهة بمعنى التحريم. عرفنا مصطلحات الإمام حتى نفهم أقواله, فلهذا صار لكل مذهب الاصطلاحات الألفاظ كذا, صار لكل مذهب طريقة استدلال للإمام. ولهذا من بقي متعصبا لقول إمامه رد النص, أول من يخالفه هو من؟ الإمام الذي ينتسب إليه. فباختصار وبدون لف ودوران, ولا أعلم أحدا شدد فيها كتجديد الشافعي رضي الله عنه, والشافعي ينهى عن تقليده وتقليد غيره. حسبك هذا, اقلب بقى, مش تقعد الليالي والأيام والشيخ والشيخ الشيخ. ما تعرف الشيخ ده؟ الشيخ زكاه العلماء, ده الشيخ إمام, سبحان الله, منذ 40 سنة وادعو إلى الله. ماذا تريدون من هؤلاء؟ اذهبوا لليهود والنصارى. ماذا فقدت الدعوة من هذا؟ اختلافات ليل نهار, والشيخ فلان والشيخ علان. ما موضع الترجمة؟ لو كنت تترجم, ترجم للشافعي, ترجم لمالك, ترجم لمن قبلهم, ترجم لابن المسيب أحد الفقهاء السبعة, يفتي بأن الرجل إذا طلق امرأته 3 وعقد غيره عليها حلت للأول, تأويلا لقوله سبحانه وتعالى فإنك حافل فإن طلقها فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره, والنكاح يطلق على العقد. الأمة توافق سعيدا, تعالى نترجم لسعيد. وهل ترجمة أعظم من ترجمة الصديق؟ وهل ترجمة أعظم من ترجمة عمر؟ ولهذا مرجع النظر في تقويم وتقييم كلام العلماء إنما يرجع إلى القاعدة الأم الذهبية, أراكم ستهلكون, أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, وتقولون قال أبو بكر وعمر. الشافعي لما سئل عن, 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 عن حكم بيع دور مكة فذكر الحديث حدثنا وأخبرنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم على أي دور تنزل غدا, قال وهل ترك لنا عقل من رباع؟ فعنده وعنده إسحاق, فقال لكن الحسن كان يكره إيه ذلك أو ينهى عن ذلك, فقال أدن من تعالى من أنت؟ قال أنا إسحاق ابن راهوية. قال أنت الذي يزعم أهل خراسان أنك فقيهه؟ أقول لك قال رسول الله وتقول قال الحسن, كيف بقى أن يقال الإنسان اليوم قال رسول الله ويقول قال الشيخ الفلاني؟ نعم.
وقوله تعالى لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون, الهاء في إليه راجعة على الملجأ وحده لابتدائه به ولعمل المغارات والمدخل.
أخي يسأل ما أدري يعني, أرجو أن يفهمني أنا, يقول الإمام مالك يقول وإن صح الحديث فهو مذهبي, دل على أنه كان يعرف ويعرف الناس أن له مذهبا. أكيد الأخ ده أول مرة يحضر, ظن يعني، يعني صح الحديث فهو مذهبي، دليل عنه كان يعرف الناس وكذا أن له مذهبا يقصد بالمعنى الاصطلاحي. أكيد الأخ ده أول مرة يحضر، يمكن يمكن أول مرة يحضر. مذهبه ماذا هنا؟ هو يعرف الناس أن له مذهب اللي هو إيه؟ السنة، مذهبه الحديث، هذا مذهبه الحديث. بارك الله فيك. نعم نعم. ده مسألة أخرى. هناك فرق بين الإلزام بقول رجل، هناك فرق بين الإلزام بقول رجل وبين الإلزام بعدم الخروج عن أقواله. أن تلزم بقول رجل دون رجل لا، أن تلزم بألا تخرج عن فهم هؤلاء الرجال واجب، واجب، فلا تخرج بفهمك عن رجالات الأمة. لكن رجل دون رجل لا، في فرق بين مسألتين، أن ألزمك بقول أحمد أو أنزلك بقول مالك أو أنزلك بقول سعيد أو أنزلك بقول عطاء، لا، إلا إذا دل الدليل على ذلك. لكن أن تخرج عن قول عطاء ومالك وأحمد وكذا، من الذي قال ذلك؟ تلزم هنا. فإذا قلت له الأمة أجمعت، قل لا، أنا ما لي دخل بإجماع الرجال دول، أنا لي بالنص. النص هذا من فهمه؟ فهمك هذا. أين سبيل المؤمنين؟ ولهذا الله ذكر الأمرين فقال ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، ها بس، ويتبع غير سبيل المؤمنين. يبقى أنا مقيد بمجموع فهمهم ألا أخرج عنه، أنا مقيد بهذا. أما فهم واحد بعينه فلا. تبعتم يا إخواني؟ يبقى في فرق بين مسألتين، أنا أقول لك أن ألزمك بقول الشافعي لكونه شافعي الشافعية وبقول مالك لكونه الإمام مالك، هذا غلط، ولا يلزم الإنسان بأي قول حتى ولو كان قول صحابي إذا كان له من يخالفه. لكن أن ألزمك بفهم العلماء ولا تخرج عنهم، هذا يلزمك. ولا من أين أنت تهتم بهذا؟ مر على الأمة 14 قرنا ولا يفهمون هذا الفهم، وفهمت وأنت تقول النص غاب عن الأمة، هذا هذا مستحيل، هذا مستحيل. يبقى إذن لزومي لفهم العلماء ولا أخرج عنهم بمجموعهم هذا واجب، أما تقيدي بقول عالم دون عالم هذا لا ينبغي ولا يكون. نعم.
الهاء في إليه راجعة على الملجأ وحده لابتدائه به ولعمل المغارات،
لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه. إلى ماذا؟ إلى الملجأ ولا المغارات ولا المدخل؟ يقول هاء في إليه، ها؟
راجعة على الملجأ وحده لابتدائه به ولعمل المغارات والمدخل والمغارات عمله، أو على المعقل أو المكان، لا على جميع ما ذكر، والله أعلم.
طيب، مع أن يقولون في اللغة أن الهاء ترجع إلى أقرب مذكور وهذا ذكر أولا، لكن هناك فرق بين الأصل في الشيء كذا وبين خروج الأصل الشيء عن أصله لقرينة كذا، فرق. مثل دلالة الاقتران، يقولون هذه المقترنات يجمعها حكم واحد، لكن إذا دل الدليل على التغير في الحكم يبقى نقول به. نعم.
وقوله تعالى يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه، الآية، الهاء راجعة على الله وحده والرسول تابع له.
نعم.
قال معنى الوعد، قوله تعالى وعد الله المنافقين.
طيب، يكفي. نعم. من رجعنا ماذا؟ لأن الباقي في المعنى، مغارات المدخل هذا رجع إلى الملجأ في المعنى. نعم. رحمه الله. طب ومال هذا محروس، محروس يفتح ايضا مسألة ثالثة، كنا محروس يفتح مسألة ثالثة، الا وهي يقول ان شيخ الاسلام مثلا انفرد عن المذاهب الاربعة بكلام، نقول وهل العلماء كلهم هم أهل المذاهب الأربعة؟ لا، في فرق بين أن نقول خرج عن المذاهب الأربعة وبين أن نقول خرج عن العلماء، فأنا مقيد بفهم العلماء، والمذاهب الأربعة أصحابها من العلماء، مع أن هناك يعني قول يقول بأن الحق لا يخرج عن هذه المذاهب الأربعة، وقل حق يخرج عن هذا، إذا اتفق الأربعة على شيء قل حق يخرج عن إيه؟ عن هذا. لكن عموما كقاعدة الإجماع المعروفة، ما لم يكن إجماعا فلك أن تفاضل بين الأقوال على حسب الدليل، ما لم يكن إجماع، واجتماع الأئمة الأربعة ليس إجماع. نعم. يقول الأخ: جاء في حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا وقد غفر الله له، ولكن إشكال عندي، فأين حرمة الدماء التي سفكها هذا الرجل؟ أحسنت حين قلت هذا إشكال عندك، هذا فيما طرأ لك، يقول فين حرمة الدماء التي سفكها، وما الإشكال على النص؟ رجل قتل 100 نفس، رجل قتل 1000 نفس ثم تاب إلى الله، فالموضع موضع توبة، هل التوبة تجب ما قبلها؟ هل التوبة في وقت الإمكان بشروطها تجب كل شيء؟ نعم تجب كل شيء حتى الشرك. وعليه فإن هذا الرجل الذي تاب ومات غفر الله سبحانه وتعالى له، فالموضع هنا موضع التوبة، موضع التوبة، وإلا يقال هذا في كل معصية، يبقى إذن أنت تقف في كل معصية تقول كده أين حرمة الدماء، أين انتهاك الأعراض، أين ما أدري إيه، أين إيه، أين إيه، أين إيه، أين إيه؟ إلى آخر ذلك. فالتوبة تجب من قبلها، من القتل، من الزنا، من كذا من كذا، لكن في شريعتنا لو أن هذا الرجل تاب، كان رجل يقتل نفوسا ثم تاب، فنقول توبتك فيما يتعلق بحق الله عز وجل مقبولة إن شاء الله، لكن يبقى المطالبة بالقصاص، فلابد أن تمكن أولياء المقتول من نفسك، فإما أن تقتل، وإما أن تدفع الديات، وإما أن يعفو عنك. ولهذا قالوا في حد الحرابة في قوله سبحانه وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. إذا تاب المحارب قبل القدرة عليه، تاب علم توبته، فإن حد الحرابة يسقط عنه، لكن قالوا يبقى ما كان قد ارتكبه حال حرابته، فإن كان قد قتل نفسا فإن حق الله يسقط، لكن يبقى حق أولياء المقتول محفوظا ويطالب به، أموال لابد من إرجاعه، فحقوق العباد لا تسقط المطالبة بها بالتوبة. هذا بالنسبة عندنا في شرعنا. هذا الرجل تاب ومات، وهل عندهم القصاص؟ الله أعلم، لو كان قد بقي. فالحديث خرج في مورد التوبة، هل التوبة تجب ما قبلها؟ نعم التوبة تجب ما قبلها، فهذا الرجل قتل 100 نفس ثم تاب، تاب الله عز وجل عليه. نعم.